الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا على كل فترة من الرسل وجعلت من السبل فبصر به من العلاء وهدى به من الضلالة وبلغ البلاغ المبين حتى ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها وقال عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. قال عليه الصلاة والسلام من يعش منكم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. إن موضوع حديثنا إليكم في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله هو حول السنة النبوية ومكانتها في الإسلام. السنة في اللغة تطلق ويراد بها الطريقة سواء كانت طريقة طيبة أو سيئة، هذا في اللغة. قال تعالى ما ينظرون إلا سنة الأولين، أي الطريقة أو العادة التي جرى عليها حكم الله سبحانه وتعالى في المكذبين المخالفين للرسل. فسنة الله في المكذبين أن يعاقبهم ويأخذهم بالعذاب لما خالفوا الرسل، هذه سنة الله جل وعلا في المكذبين. وقال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلك، يعني طرق من كان قبلك من الأمم، مما يدل على أن السنة يراد بها الطريقة في اللغة. أما باصطلاح علماء الشرح من محدثين وأصوليين وفقهاء، السنة يراد بها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فبعضهم ذات أو صفة خلقية أو خلقية، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور فهذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا تعريفها عند علماء الشريعة. أما أهميتها ومكانتها في الإسلام هي مكانة عظيمة ومنزلة جليلة، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن، لأن أصول الدين أولا كتاب الله عز وجل الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى والبيان، والأصل الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما بعدها من اصول الادله فبعد هذه الاصلين صار راجع اليهما. الاساس اساس اصول الادله في الاسلام هما هذان الاصلان العظيمان، كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اوصى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني خالق فيكم من تلفت ليلا فجلوا كتاب الله وسنتي. وذلك لان السنه النبويه رحم من الله عز وجل كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق الا عن رحم من الله عز وجل بما يامر به ما ينهى عنه وما يسر عليه من العبادات والمعاملات والاحكام الشرعيه، انما ينطق فيها بوحي من الله عز وجل. ولهذا يعبرون عن السنه بانها الوحي الثاني، الوحي الاول هو القران والوحي الثاني هو سنه النبي صلى الله عليه وسلم فما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. السنه الوحي من الله اوحاه الى رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الوحي بلغه للناس بما يامر به وما ينهى عنه. والسنه ايضا بيان للقران وتفسير له وتوضيح له، تفصل مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عامه، وقد تنفر بعض الاحكام. السنه مبينه للقران، ومن هنا تتجلى اهميته، تتجلى لنا اهميه السنه حيث انها تفسير للقران وتبيين له، كما قال الله سبحانه وتعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه. الله انزل القران ووكل بيانه الى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا البيان هو السنه، كما قال تعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. فهذه الامه جاء رسولها صلى الله عليه وسلم ليبين لها. فمثلا الله جل وعلا امر بالصلاه في القران، لكنه لم يبين عدد الركعات، ركعات الفجر الظهر العصر المغرب العشاء. قال تعالى واقيموا الصلاه، قال تعالى واقيموا الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه فان تابوا واقاموا الصلاه. والايات في هذا كثيره، الله جل وعلا امر باقام الصلاه لكنه لم يبين كيفيه هذه الصلاه، عدد ركعاتها، لم يبين مواقيتها. وان كان ذكر المواقيت سبحانه ذكرا مجملا كما في قوله اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا وقال تعالى سبحان الله حين تلقون وحين تفتحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هذا فيه ذكر للأوقات لكنه ذكر مجمل. ما الذي بين هذا؟ بينه الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وقال صلوا كما رأيتموني وصلي الظهر 4 ركعات وفي السفر 2 ركعات قصرا والعصر 4 ركعات وفي السفر 2 ركعات قصرا في المغرب 3 ركعات في السفر والحضر لا تقصر العشاء 4 ركعات في الحضر و2 ركعات في السفر قصرا الفجر 2 ركعات في الحضر وفي السفر. هذا من ناحية العدد. من ناحية المواقيت الرسول صلى الله عليه وسلم بين المواقيت صلى العصر لميقاتها والمغرب لميقاتها والعشاء لميقاتها والفجر لميقاتها. ففي الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره وقال الصلاة بين هذين الوقتين. فبين صلى الله عليه وسلم لنا الصلاة كده. وبدون سنة الرسول لا نعرف، لا يمكن أن نعرف الصلاة، وإن كنا عرفنا وجوبها من القرآن الكريم إلا يدلنا على أن الله وكل بيانها لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو بيان عملي وبيان قولي. ولهذا لما جاء جماعة من الذين ينكرون السنة من الصور جاءوا إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وطرحوا عليه هذا السؤال أنهم إنما يعترفون بالقرآن ولا يعترفون بالسنة. قال لهم عمر رضي الله عنه الله جل وعلا أمرنا بالصلاة في القرآن فكيف نصلي؟ هاتوا لي آلة من القرآن تبين كيفية الصلاة. فعند ذلك اندهشوا وانقطعت حجتهم واعترفوا بأنه لا بد من السنة. الله جل وعلا أمر بالزكاة في القرآن، كيف نعرف الأموال التي تجد فيها الزكاة؟ ما هي إلا من السنة. قد بين الله عليه وسلم الزكاة أنها تجد في الذهب والفضة والحبوب والثمار وبهيمة الأنعام وعروض التجارة، لا تجد في كل الأموال وإنما تجد في هذه الأموال المالية التي هي الحبوب والثمار والنقدان وعروض التجارة وبهيمة الأنعام سائمة بهيمة الأنعام. كما بين صلى الله عليه وسلم المقدار الذي يؤخذ في الزكاة وهو مثلا الحبوب والثمار والخارج من الأرض العطر أو العطر حسب المعونة وعدمها ومن الذهب والفضة ربع العطر ومن الغنم في 40 شاة وفي الإبل بين صلى الله عليه وسلم الكباء في 5 من الإبل شاة وفي 10 شاتان وفي 15 باقيات وفي 20 4 شياه وفي 25 بنت نخال 36 بنت نبوة وهكذا. بين أوكباء الإبل وبين ما يجب فيها وبين أسنان الواجبات فيه وهكذا. فلولا وجود السنة النبوية ما عرفنا كيف نزكي، وإن كنا عرفنا وجود الزكاة من القرآن لكن كيف نعرف المقادير؟ كيف نعرف الأموال الزكوية متى تجد الزكاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها تجد في الحول، إذا حال الحول على غير المعسكرات فلا تجد زكاة في مال يحول عليها الحول، إلا المعسكرات وهي الخارج إلى الأرض هذا يجد فيه الزكاة عند صلاحه، إذا بدأ صلاحه كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. هذا الزكاة. كذلك الله جل وعلا أمر بصيام رمضان، أمر بصيام شهر رمضان واحد أركان الإسلام، لكن ما هي حدود الصيام ومشكلاته ومشكلاته والأمور التي يتجنبها الصائم عن التفصيل؟ هذه جاءت بها السنة النبوية. زكاة الفطر هذه جاءت بها السنة النبوية. الحج إلى بيت الله الحرام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لاحظ من الآية أن حج البيت واجب، لكن متى وما كيفية الحج ومناسك الحج؟ هذه بينها النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بالناس حجة الوداع، وقال خذوا عني مناسككم، فبين صلى الله عليه وسلم مناسك الحج واحدا واحدا، وأمر بأن نأخذها عنه صلى الله عليه وسلم كما رويت، كما رواها لنا من شاهدها من فعله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أمر بقطع يد السارق، السارق والسارقة قطع يديهما، أمر بقطع يد السارق، لكن قطع يد السارق لا بد من شروط لم تذكر في القرآن، بينتها السنة، بينت أنه لا يقطع السارق إلا إذا سرق مصادر وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وأن قطع العين قطع أيديهما أي الحد اليد التي تقطع عن سرقة، النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا أنها تقطع من نصف الكف من الذراع الذي تم الكوع. وهكذا أنا لا أقصد استكمال بيان السنة للقرآن، وإنما أذكر نماذج وأمثلة فقط، وإلا فبيان السنة للقرآن كثير وكثير. والله جل وعلا أمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وطاعة الرسول هي امتثال ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من السنة والعمل بها. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله جل وعلا أمرنا أن نأخذ كل ما آتانا الرسول من الأوامر والنواهي والتشريعات، وأن ننتهي عما نهانا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لا أسئل الأمر باتباع سنته صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا تارة يكرم طاعة الرسول مع طاعته، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قل أطيعوا الله والرسول فيقبل طاعة الرسول مع طاعته سبحانه وتعالى. وتارة يذكر طاعة الرسول مفردة كما في قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. كما أنه سبحانه وتعالى أمرنا عند النزاع أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، حكم ما بيننا من النزاع وحكم ما بيننا من الخلاف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فردوه إلى الله، الرب إلى الله هو الرب الذي في كتاب الله سبحانه، والرب إلى الرسول هو الرب إلى شخصه عليه الصلاة والسلام يوم أن كان حيا، والرب إلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. والأمر قائم، أمر الله سبحانه وتعالى قائم بالرد إلى كتابه وسنة رسوله مطلقا إلى يوم القيامة، مما يدل على أن المراد بالرد إلى الرسول بعد وفاته هو الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن السنة مصدر بعد القرآن الكريم في فصل النزاع بين الأمة، إذا اختلفوا في حكم من الأركان، سواء اختلفوا في حكم ديني في عبادة من العبادات، أو اختلفوا في أمور مالية بينهم وحكومات بينهم وحقوق آدميين، فالرد في هذا والحكم في ذلك هو إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن السنة قريبة من القرآن في فصل النزاع وإنهاء الخصومات دائما وأبدا بين المسلمين. فهذا يعطي أن السنة النبوية قريبة من القرآن، وأنها أصل من أصول الشريعة الإسلامية، لا هنا في المسلمين عنها في وقت من الأوقات أو حالة من الحالات. لقد توعد الله سبحانه وتعالى الذين يخالفون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يرتدوا وعيه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. دل على أن من خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به وفيما نهى عنه أنه معرض للعقاب من الله عز وجل. وقال تعالى: فإن لم يستجيبونك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. الذي يعرض عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال يا رسول الله: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالذي يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالف سنته ولا يعمل بها هذا قد أبى أن يدخل الجنة، إذن هو من أهل النار. وقال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وذلك وعيد شديد لمن خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأحد أمره، إما أن تصيبه فتنة في قلبه لأن يجير عن الحق ويكفر بعد الإيمان لأنه خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه عقوبة أشد إلى التي بعدها، أن تصيبه الفتنة يعني في قلوبه، يعني يفسد الله قلوبهم بالجهل والضلال فلا تهتدي إلى الحق بعد ذلك. والعقوبة الثانية أو عذاب أليم، عذاب في الدنيا في القتل والأمراض والهلاك الذي حل بالكفار الذين خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا مناص لمن خالف أمر الرسول متعمدا، لا مناص له من العقوبتين، عقوبة في القلب والعياذ بالله، وعقوبة في البدن أو في المال، إما بالموت والهلاك، وإما بالعذاب، وإما بكلف الأموال والأنفس. فهذا وعيد شديد لمن خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما في قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذا بيان من الله سبحانه وتعالى أن المؤمن إذا علم حكم الله وحكم رسوله فليس له خيار في أن يعمل به وأن يقبله راضيا مطمئنا منفتحا صدره به فرحا به، لأنه هدى ولأنه خير. فإن لم يعمل بذلك وزعم أنه بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل فقد ظل ضلالا مبينا، والضلال ضد الهدى. وضلال مبين وهو ضلال سهل، مبين يعني واضح. لماذا؟ لأنه خالف طريق الصواب. طريق الصواب هو أمر الله ورسوله، وطريق الضلال هو مخالفة أمر الله ورسوله، فقد ظل ضلالا مبينا. كان رجل يأكل بيده اليسرى أو يقبض بيده اليسرى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب بيمينه، أمره أن يشرب بيمينه اليد اليمنى. فقال الرجل: لا أستطيع. قال الرجل لما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأكل بيده اليمنى أو يشرب بيده اليمنى، قال: لا أستطيع. وهو حاجز ويستطيع، ولكن منعه الكبر من امتثال السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. دعا عليه صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك لبست يده ولم يستطع رفعها بعد ذلك، فما رفعها إلى فيه بعد ذلك عقوبة له. هذه عقوبة عاجلة والعياذ بالله. ما منعه من الكبر؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشرب بيمينك. قال: لا استطيع. ما منعه من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، فما رفعها الى فيه بعد ذلك عقوبة له، حيث خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عنادا واستكبارا. هذه عقوبة عاجلة والعياذ بالله. ما منعه من الكبر؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشرب بيمينك. قال: لا استطيع. ما منعه من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، فما رفعها الى فيه بعد ذلك عقوبة له، حيث خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عنادا واستكبارا. فهذا دليل على ان من خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تكبرا انه معرض من العقوبة في العياذ بالله. ورجل اخر راى النبي صلى الله عليه وسلم في يده خاتما من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد احدكم الى جمره من نار فيضعها في يده. ثم اخذه صلى الله عليه وسلم اخذ الخاتم وطرحه،
طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طرحه في الأرض. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه والخاتم مطروح في الأرض وصاحبه حاضر، قال الحاضرون أو بعض الحاضرين له: خذ خاتمك انتفع به. فقال هذا الرجل المؤمن: والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الامتثال. يقول فرق بين الرجلين: الأول يقول: لا أستطيع تكبرا والعياذ بالله، وهذا قال: والله لا أخذ هذا الخاتم وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإيمان وهذا الامتثال العظيم. مثال آخر على امتثال الصحابة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم: كان المسلمون في أول الهجرة يصلون إلى بيت الرقم بأمر الله سبحانه وتعالى، قبلة شرعية بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله جل وعلا أمرهم بالتوجه إلى الكعبة المشرفة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، واتجه المسلمون إلى الكعبة بأمر الله سبحانه وتعالى. كانوا في الأول يصلون إلى بيت المقدس بأمر الله، ثم إنهم تحولوا عنه إلى الكعبة بأمر الله، ولله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، لا اعتراض على الله سبحانه وتعالى. فنزل الأمر من السماء لتحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة. لكان الناس من الصحابة يصلون العصر إلى بيت المقدس، ما علموا تحويل القبلة، يصلون إلى بيت المقدس. فجاءهم رجل من الصحابة وهم في الصلاة وقال لهم: إنها حولت القبلة إلى الكعبة. ما كان منهم إلا أن استداروا وهم في الصلاة، استداروا من بيت المقدس إلى الكعبة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى دون احترام، دون سؤال لماذا ولماذا. هذا الإيمان، المؤمن منتبه ما دام ثبت أن الله أمر بهذا أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، فالواجب الامتثال دون احترام دون. أما الذين في قلوبهم مرض في قلوبهم نفاق، فالله جل وعلا يقول: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هؤلاء في قلوبهم نفاق ومرض، يفتحون مجال الأسئلة والاعتراضات، لكن أهل الإيمان لا، أهل الإيمان ينتبهون، لا اعتراض. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه نماذج أو بعض نماذج لمكانة السنة النبوية في صدور المسلمين وعملهم بها واقتناعهم بها، وأنها هي الأصل الثاني من أصول الأدلة في الإسلام، يعظمونها ويحترمونها ويوقرونها، لأنها كلام نبيهم الذي لا ينطق عن الهوى، ولأنها في امتثالها الخير والبركة والبر للأمة، لأنها توجيهات نبوية وأوامر شرعية فيها الخير وفيها البركة للأمة. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مكانتها من قلوب المسلمين، يعظمونها ويحترمونها ويمتثلونها، كأنهم يسمعون الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بها، لأنها بلغتهم من وجه صحيح، فلا مجال للتشكك فيها أو في مدلولها. فالمؤمن يمتثلها ويطبقها على نفسه وعلى غيره. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله قراني سمع منا حديثا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ او عن سامع، او كما قال عليه الصلاه والسلام. فرغب صلى الله عليه وسلم بتبليغ سنته الى من بعده من امته الى ان تقوم الساعه. وقال عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع لما خطب خطبته العظيمه في عرفات، قال: المبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ او عنه سامع. فامر صلى الله عليه وسلم الذين حضروا وشهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، امره ان يبلغوا غيره، ان يبلغوا الغائبين من امته عليه الصلاه والسلام. ولهذا كانت عناية المسلمين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقيها وحفظها وضبطها كانت عناية عظيمة فاقت مجهود الأمم كلها. ما في أمة من الأمم احتلت بآثار رسولها ونبيها مثل هذه الأمة المحمدية. فكانوا يحفظون السنة بصدورهم حفظا عن ظهر قدر، وينقلونه لغيرهم ويبلغونه لغيرهم. فالسابق يبلغ الله جيلا بعد جيل. وكانوا الى جانب ذلك، الى جانب الحفظ والاتقان، كانوا يكتبون الأحاديث كتابة صحيحة وكتابة مطابقة لما سمع عن النبي أو صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحفظونها في الصدور وفي السطور. ولكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كتابة الحديث، فقال: من كتب عني شيئا فليمحه. والغرض من ذلك ألا يختلط الحديث بالقرآن، ألا يختلط الحديث بالقرآن. فكان ينهى عن كتابة الحديث لئلا يظن أنه من القرآن. ثم إنه أذن لبعض الأشخاص في الكتابة من صحابته، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يكتب ما يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان عبد الله بن عمرو من اكثر الصحابه روايه، لانه كان يكتب الاحاديث التي يسمعها. لكن كانت عنايه المسلمين بالحفظ اشد من الكتابه. كانوا يحفظون السنه ويتحملونها في صدورهم ويتدارسونها ويبلغونها. بل كان الواحد منهم مسافر من الحجاج مثلا الى مصر لطلب الحديث الواحد مع بعض الصحابه. يتعلمون المسافه بين مصر وبين الحجاج، يتعلمون انه في ذاك الوقت ما كان فيه طائرات ولا كان فيه بواسط ولا كان فيه سيارات. كانوا يسافرون من الصحابة من سافر من الحجاز إلى مصر ليتلقى حديثا واحدا مع بعض الصحابة الذين كانوا في مصر. هذا يدل على عنايته بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإجلالهم له وتوقيرهم له. ثم بعد ذلك وفي عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه بدأ تصنيف الحديث وكتابة الحديث، فأمر بعض الحفاظ بكتابة الحديث والعناية به، ثم تطور بعد ذلك كتابة الحديث والمصنفات، وألفت الصحاح والمسانيد والجوامع والمعاجم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكونت دواوين السنة الموجودة والحمد لله بأيدي المسلمين اليوم. وهو المجهود العظيم الذي قام به حفاظ الأمة الذين حفظوا هذه السنة النبوية من الزيادة والنقصان، وحرسوها من الوضاعين والكذابين، فألفوا فيها المؤلفات العظيمة التي لا توجد عند أمة من الأمم غير المسلمين، ووضعوا ضوابط للرواية دقيقة لا يمكن لكذاب أن يتخطاها أو أن يتسلل من بينها، حتى فضحوا كثيرا من الكذابين والوضاعين، وحتى ضعف في الرواية والمسلوكين. أنتم تجدون الكتب الآن، كل كتاب أو كل مؤلف تجدونه يخرج فلا من السنة، هذا يعتني بالأحاديث الصحيحة، وهذا يعتني بالأساليب ودراسة الرجال وبيان الجرح والتعديل، وهذا يعتني بتتبع الضعفاء والمتروكين ويجمعهم في كتاب واحد حتى يعرفوا، وهذا يعتني بالوضاعين والكذابين ويضعهم في كتاب واحد ويحفظهم في كتاب واحد حتى يعرفوا. وهكذا الحمد لله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الآن محفوظة ومحفوظة، وحفظها هو من حفظ كتاب الله عز وجل. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكما أن الله حفظ القرآن من أن يزاد فيه أن ينقص، فكذلك حفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها تبين القرآن وتوضحه وتفسره. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة، حيث حفظ لها هذين المصدرين العظيمين الكتاب والسنة النبوية. هناك طائفة من المبلغين وطائفة من المدسوسين من زمان، ولكن في هذا الزمان ظهر أمرهم وحربهم، يشككون في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون يفسير القرآن، يقولون يفسير القرآن، الله جل وعلا يقول في القرآن إن وما فرقنا في كتاب من شيء، ويقول تبيانا لكل شيء. فالقرآن يقول يكفي، لا حاجة إلى السنة، لأن السنة بزعمهم ليست متواترة، إنما رويت عن طريق الرواة، ويخشى أنها يبذلها شيء من الكذب أو من، لكن القرآن موثوق به كما يقولون، فيكفي الموثوق به والثابت قطعا ويقينا، ونثبت ما فيه شك وفيه، هكذا يقولون سبحانه الله. وهؤلاء في الواقع يريدون إبطال الشريعة، لكن بطريقة خبيثة ماكرة، ما يقدرون يقولون الناس اتركوا الشريعة واتركوا الإسلام، لا، يأتون بطريقة خبيثة، بطريقة شيطانية، يقولون اعملوا بالقرآن ويكفي عن السنة، لأنهم يعلمون أنه إذا عطلت السنة لا قدر الله تعطل القرآن، وبالتالي تعطلت الشريعة كلها، لأن السنة كما عرفنا أنها تبين القرآن، فإذا أطعنا هؤلاء لا قدر الله ولم نعمل بالسنة، كيف نصلي؟ كيف نصوم؟ كيف نزكي؟ كيف نحلق؟ كيف نعرف الحلال من الحرام في المعاملات والزروع وغيرها؟ كيف نعرف المحرمات في الأنسحة وغيرها؟ لم نعرف السنة. فبهذا تتعطل الشريعة الإسلامية. أنت مثلا لو جئت مثلا إلى سطح المسجد أو سطح البيت وهدمت الدرج الذي يصعد عليه، كيف تنتفع بالسطح؟ وكيف تصل إلى السطح؟ هل يمكن هذا؟ ما يمكن هذا. كذلك إذا هدمت السنة من يعرف القرآن منه؟ وكيف نعمل بالقرآن؟ القرآن مثابة السقف، مثابة السقف، والسنة مثابة المصعد إليه. فإذا هدم المصعد كيف نصل إلى السقف؟ وكيف ننتفع؟ هذا قصده وهذه هدفه. وهؤلاء أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضرهم من قبل 14 قرنا. قال عليه الصلاة والسلام: يوشك رجل شرعان متكئا على اريكته يقول بيننا وبين يبلغه الحديث عني او الحديث من حديثي، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما احله احللنا وما حرمه حرمناه. قال عليه الصلاه والسلام: الا واني اوتيت الكتاب ومثله معه. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإنما حرمه رسول الله فهو كما حرمه الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والحديث رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما، الحديث فيه معجزة عظيمة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. يوشك رجل شرعان متكئا على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما حله احللناه وما حرمه حرمناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هؤلاء وبين لنا انه عليه الصلاه والسلام اعطي القران واعطي السنه كلاهما من عند الله عز وجل، كما قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. أما ما قالوه من أن القرآن نزل بالتواتر وأنه ثابت قطعا، وأما السنة فهي ثبتت في رواية الرواة ويدخلها شيء من الخلل فهي ليست كالقرآن، هذا قول باطل وحجة باطلة. لأن السنة كما بينا ما جاءت عفوا وترك المجال لكل راوي ولكل متحدث. السنة ليست كقصص ألف ليلة وليلة أو كقصص الأدباء أو الصرافيين أو الذين يحوشون القصص الخيالية، لا، السنة ما هي تروى عفوا، السنة لها طرق روايتها ولها ضوابط ولها رجال يحفظونها ويحرسونها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا وإلى ما يشاء الله، والسنة محروسة محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى. يعلم الكذاب والراوي الضعيف والراوي المسلوك يعرف ويترك ولا تقبل روايته بما وضع بهذا العلم العظيم من ضوابط وقواعد متقنة ليس له تلاعب المجال في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من كذاب إلا صرحوه، وما من ضعيف إلا بينوه، حتى المدلس وحتى المختلف في اعتقاد بينوه ولم يتركوا له فرصة، فكيف بالكذابين والضعيف؟ فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظة ومحروسة ولا مجال للتلاعب فيها، وهي في نفوس المسلمين أعظم من أن تنالها الأيدي الأثيمة أو أن يتناولها الكذابون والوضاعون، لله الحمد والمنة. فسنة الرسول هي لا تزال والحمد لله كما رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناقلها الثقات عن الثقات وهي مدونة في دواوين السنة. ولما ضعف الحفظ في هذا الزمان وضعفت الرواية في هذا الزمان كانت مصادر السنة قد توفرت والحمد لله وعرفت وضبطت وأتقنت كما كانت صادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذا يندفع تشبيه هؤلاء المشبهين وتسجيل هؤلاء الدجالين وتبقى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم صحيحة ثابتة عنه لا يتطرق إليها خلل ولا يصل إليها كذاب أو متلاعب. وهذا من فضل الله عز وجل ومنته على خلقه. نعم كان هذا يوجد التلاعب في كتب القصص أو كتب التاريخ بعض التواريخ القديمة قد يوجد فيها دست وكذب، أما السنة فهي والحمد لله إلى جانب القرآن محفوظة ومحروسة برجال أعده الله لحفظها وحراستها لا تتطاول إليها يد متلاعب. ومهما حاول هؤلاء المشركون فإن محاولتهم مردودة عليهم. ومن طعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أنه لا يجوز العمل بها وإنما يعمل بالقرآن وحده فهذا كافر، لأنه جحد الأصل الثاني من أصول الشرع وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأن هذا يقول لا تطيع الرسول، اللي يقول أنه لا يعمل بالسنة هذا يقول لا تطيع الرسول، أطيع الله فقط. وبالتالي هو لم يطع الله لأن الله أمر بطاعة الرسول، فهو لم يطع الله ولم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن فهو كافر وخارج من الملة والعياذ بالله. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق للعلم النافع والعمل الصالح وأن يلهمنا رشدنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا يقول القرآن صفة من صفات الله فكيف تشبهه بالصرف؟ أنا ما شبهه بالقرآن هو الأخ الصرف. أنا أقول عمل هذا العامل اللي يقول اترك القرآن اترك السنة واعمل بالقرآن عمله كعمل الذي يهدم السنة ولم يصعد إلى الصرف. عمل أنا شبهت عمل القائل هذا لم يشبه القرآن. نعم.
القرآن هو يقول الشرعي ما أمر بهذا أن يتابع الأعمى وهل يجوز وهل يجب الكتاب عنه ام لا؟
كلنا نعلم أن الحجاب واجب على المرأة عن ارتكاب الأجانب، ولكن القضية هل المرأة تحتجب يعني تغطي وجهها مثلا وخفيها وجسمها عن الرجل الأعمى الذي لا يبصر أو لا؟ العلماء مختلفون في هذا. ورد حديثان، حديث يأمر بالاعتكاف عن الأعمى الذي أشار إليه الداري، وأنه لما دخل أهل أم مكتوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكاد أن يحتجبنا، فقلنا إنه أعمى، فقال عليه الصلاة والسلام: أفى عن الآبائي عنهما؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب منه. وفريق يرى أنه لا يجب الاحتجاب من الأعمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بن قيس أن تعتك في بيت أم مكتوم، قال إنه رجل أعمى تضعين ثيابك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دل هذا على أن المرأة لا يجب عليها أن تحتجب من الأعمى لأنه لا يبصر، وليس هناك فتنة محظورة، لأن الإسلام والفتنة محظورة من البصر. الله جل وعلا أمر بغض البصر، أمر الرجال والنساء بغض أبصارهم، كل المؤمنين غض من أبصارهم أحفظوا فروجهم. ثم قال في الآية التي بعدها: وكل المؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فإذا لم يوجد البصر فحينئذ لم يكن هناك محدود. فالجمهور من أهل العلم يرون هذا الرأي، أنه لا يجب على المرأة أن تحتجب إلى الأعمى عملا بهذا الحديث. وجماعة